بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى تابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المشاهد الكريم، فقد عشنا وإياك في حلقة سابقة تحدثنا فيها عن ماهية أخلاقنا، وقلنا إننا نعني بذلك أخلاق الموحدين المؤمنين المتقين الراكعين الساجدين الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر والحافظين لحدود الله. وقلنا نعني بأخلاقنا تلك الأخلاق الحميدة التي تنبثق من نور الإيمان على هدي من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقلنا إن الله سبحانه وتعالى كرم الإنسان وفضله على كثير ممن خلق واستخلفه في هذه الأرض ليعمرها بالخير، ورسم له منهج الهدى ليسير عليه، ثم رحم الله الناس بأن اصطفى من بينهم رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. هؤلاء الرسل بعثهم الله سبحانه وتعالى لإخراج الناس من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد، من الضلال إلى الهدى، من الشر إلى الخير، من سوء الأخلاق إلى مكارم الأخلاق. ونذكر في هذه الحلقة وبالله التوفيق أن الأخلاق أقسام أربعة. القسم الأول هو خلق التعامل مع الله سبحانه وتعالى. الخلق الثاني أو القسم الثاني خلق التعامل مع الناس. القسم الثالث خلق التعامل مع النفس. القسم الرابع خلق التعامل مع الكائنات الأخرى. ونستطيع ونحن نتجول في هذه الرياض النضرة ونعني بها دعوات رسل الله عليهم الصلاة والسلام، وكيف أسسوا مكارم الأخلاق على قاعدة التوحيد. وذكرنا أننا سنعيش مع أول رسل الله عليهم الصلاة والسلام وهو نوح عليه السلام، وسنرى كيف قام بدعوة الناس إلى الله، وما هي الأسس التي قامت عليها دعوته. وهكذا دعوات الرسل جميعا، إنها تشتمل على أسس ثلاثة. الأساس الأول عقيدة التوحيد الخالص لله رب العالمين. الأساس الثاني شريعة من الله سبحانه وتعالى لكي يتحاكم الناس إليها. الأساس الثالث مكارم الأخلاق. بهذه الأسس الثلاثة تحيا البشرية حياة آمنة مطمئنة رغيدة سعيدة. وصدق ربنا العظيم: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ونحن نتأسى برسل الله عليهم الصلاة والسلام في دعوتهم وفي مكارم أخلاقهم، لأنهم صفوة البشر، ولأنهم الهداة المهتدون، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. ونستطيع ونحن نأخذ شيئا من أخلاق نوح عليه السلام مع قومه، لكي يكون من ذلك العظة والعبرة على مر الزمان، وحتى يرث الله الأرض ومن عليها. لأن سنة الله في الخلق لا تتخلف، سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا. سنجد دائما الصراع في الحياة الدنيا بين الإيمان والكفر، بين الحق والباطل، بين الهدى والضلال، بين الخير والشر. وسنرى صفوة من هداهم الله، سنرى المؤمنين الصادقين الذين اتبعوا الرسل عليهم الصلاة والسلام وصاروا على منهج الله، وكيف كانت العاقبة، وكيف تحقق وعد الله لرسله ولمن اتبعهم، وكيف كانت العاقبة على الكافرين المشركين المكذبين الضالين المستكبرين، كيف كانت العاقبة، لكي تأخذ المجتمعات المعاصرة والأمة والناس جميعا أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، وأنه يقول للشيء كن فيكون. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. هكذا سنة الله سبحانه وتعالى في الحياة وفي الأحياء، فتكون نجاة المؤمنين الموحدين المتقين يسعدون دنيا وأخرى، ويكون الهلاك والعذاب المخزي دنيا وأخرى. وندعو المشاهد الكريم إلى أن يعيرنا قلبه وبصيرته وعقله وسمعه وبصره، فإن ما سيتلى هو آيات لأولي الألباب. نعيش مع كتاب الله عز وجل، آخر كتاب نزل من عند الله على خاتم رسله صلى الله عليه وسلم، فلا وحي بعد القرآن الكريم ولا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك إذا أردنا أن نعرف الناس بماهية الأخلاق التي تنبثق عن عقيدة التوحيد، نعود بهم إلى الوراء قليلا لكي نتعرف على هؤلاء الرسل الذين دعوا إلى الله وصدقوا مع الله سبحانه وتعالى وأخلصوا لله في دعوتهم، ثم كيف كان أقوامهم معهم. إن الحديث عن نوح عليه السلام وعن أخلاق سيدنا نوح مع قومه وردت في القرآن الكريم في آيات كثيرة وفي سور كثيرة، لكننا نستطيع هنا أن نجمل بعض هذه الأخلاق على أن نقوم بتفصيلها إن اتسع وقت الحلقة، وإلا تابعنا ذلك. نقول وبالله التوفيق إن أخلاق نوح عليه السلام مع قومه وأخلاق قومه معه هي صورة كما قلنا تتكرر في كل عصر وأوان. وأول هذه الأخلاق التي قام بها نوح عليه السلام هو حق الله سبحانه وتعالى أولا على عباده، انصبت دعوة نوح أولا على حق الله سبحانه وتعالى على عباده، وتحقيق لا إله إلا الله، تحقيق معنى العبودية لله، لأنه واحد لا شريك له يقتضي ذلك أنه مالك كل شيء لأنه الخالق، ولأنه الخالق ولأنه له الملك إذن هو الرزاق. فأول خلق ركز عليه نوح هو دعوة الأقوام إلى حق الله سبحانه وتعالى على عباده، وإذا تحقق هذا الحق فإنه يترتب عليه كل مكارم الأخلاق التي تسعد الناس دنيا وأخرى. ولكننا نرى أيضا اتصاف نوح عليه السلام، وسنعرض بالتفصيل كما قلنا، وسنتخير إن شاء الله صورة سميت باسم نوح نقتبس منها ما أجملناه، ثم نبين العظة والعبرة. فالقرآن الكريم أنزل لكي يتدبر المؤمنون آيات هذا الكتاب المبين ويعملوا بها. إذن القرآن الكريم أنزل للعمل به وتطبيقه، وهو يعطي لنا خيرا كثيرا، هو يوضح لنا هذه المثل الرفيعة والأخلاق العالية التي يجب على المؤمنين أن يستمسكوا بها، لأنها هدي الله سبحانه وتعالى إليهم، لأنها منهج واحد من الله الواحد لقلب واحد ولأمر ما. نرى أن ذلك الإنسان حينما خلقه الله سبحانه وتعالى لم يجعل له قلبين، إنما جعل له قلبا واحدا، وصدق ربنا العظيم ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. ومقتضى ذلك قلب واحد، إذن مهمته وغايته أن يعبد إلها واحدا وأن يسير على منهج واحد وفي طريق واحد وصولا إلى غاية واحدة هي غاية الربانية. والمصدر الذي يستقي منه هذا أيضا مصدر واحد. إذن لابد أن نتعرف على أخلاق رسل الله عليهم الصلاة والسلام. سنأخذ من أخلاق نوح مع قومه الحلم. يا سبحان الله، 1000 سنة إلا 50 عاما نرى فيه الحلم والصبر، ثم نرى في المكذبين من قومه الذين ضلوا وأضلوا، نرى السفة، وهذا نذير شؤم للأمة. إذن الحلم سيد الأخلاق، الحلم دليل الإيمان، يقابله السفة. نرى أيضا في دعوة نوح عليه السلام الصبر، الصبر بمعناه العظيم، كما قلنا يصبر على قومه، وسوف نرى في الآيات الكريمات وهي تعرض لنا هذا المشهد، رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم، انظر هو يدعوهم للخير للهدى للمغفرة للجنة، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم ماذا صنعوا؟ ماذا صنعوا؟ جعلوا أصابعهم في آذانهم، أصابع التي يدخل الذي يدخل في الأذن ليست الأصابع إنما تدخل الأنامل، وهنا تبدو بلاغة آيات كتاب الله، إنهم وضعوا الأنامل بإحكام كأنهم وضعوا الأصابع كلها، تعبير بالجزء وإرادة الكل. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم، ثم ماذا؟ واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. أي صبر هذا؟ أي حلم هذا مع الضالين المستكبرين؟ ولسوف نرى دائما أن هؤلاء المكذبين الضالين يعبر عنهم ربنا سبحانه في آيات أخرى بأنهم الملأ، فقال الملأ، قال الملأ من قوم. ما معنى ذلك؟ هؤلاء الملأ وهم موجودون كما قلنا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وعلى الأمة أن تميز الغث من السمين، على الأمة أن تميز أهل الإيمان من أهل الشرك، على الأمة أن تميز بين المتواضعين المخلصين لله الأطهار الأبرار الأشراف الأتقياء الأنقياء أتباع الهدى والحق. لابد من التمايز بين هؤلاء وأولئك. نرى القرآن الكريم دائما يعبر عن هؤلاء السفهاء ويفضح خبيئة نفوسهم، إنهم أولئك الذين يعيشون الدنيا بملذاتها بشهواتها تغرهم مناصبها، تغرهم أموالهم، تغرهم أولادهم، تغرهم أهواؤهم، ولذلك يسمون في آية أخرى بالمترفين. وإذا ابتلي مجتمع ما بهؤلاء المترفين أو بهؤلاء الملأ الذين يصدون عن دعوة الحق ويقفون في وجه التوحيد ويغترون ويستكبرون ويعجبون بأنفسهم، عليهم أن يأخذوا العظة والعبرة مما حدث لقوم نوح وبقية أقوام الرسل الذين صدوا عن دين الله واتبعوا الهوى واتبعوا الشهوات ورموا نوحا عليه السلام بالسفه، رموه بالضلال، وهكذا كما يقولون كل يصرف مما عنده، فمن يعرف الحق يقول الحق، ومن يعرف معنى الصدق يقول الصدق، ومن عرف الكذب لا ينطق إلا كذبا، ومن عرف الزور لا يشهد إلا زورا. لماذا؟ لأن أبصار هؤلاء الملأ قد عميت عن الحق، عميت البصائر، فعميت القلوب والأبصار وصمت الأذان. هذا هو المشهد. نوح يدعوهم إلى الخير، إلى التوحيد، إلى عبادة الله تعالى، إلى التقوى. أليس هذا هو الخير كله؟ أليس في هذا عمار الأرض؟ أليس في هذا الأمن والأمان والنهوض والرقي؟ أليس في هذا تنزل رحمات الله على العباد وأرزاق الله على العباد؟ بلى، هذا هو الخير. لكن ماذا صنع هذا الملأ؟ وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم، خلاص لا سماع ولا رؤية، حتى سخروا من نوح عليه السلام، وسخر الله منهم وتركهم في غيهم يعمهون، إلى أن كانت العاقبة المخزية لهم. من هنا يقول جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم، لا يريدون أن يسمعوا حتى ولا يبصروا نوح عليه السلام. هكذا دائما أهل الباطل، أهل الباطل دائما نراهم لا يرون الحق حقا لكي يلزموا اتباعه، لكنهم يرون الباطل حقا ويكرهون أهل الحق، يكرهون أهل الإيمان. لماذا؟ لأن دعوة التوحيد ودعوة الإيمان ودعوة الإخلاص ودعوة الصدق ودعوة التراحم ودعوة التآلف وكل هذا لا يعجبهم، هم يريدون أن يعيشوا في الأرض فسادا. وإذا فسد أمثال هؤلاء فإن الهلاك لاحق بالأمة. وذكرنا في الحلقة السابقة حكم الله على هؤلاء المترفين. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها من هم؟ هم الملأ، هم الملأ الذين صموا آذانهم وعمت بصائرهم قبل أبصارهم وفسدت أخلاقهم، لأنهم لو عرفوا الأخلاق كما ينبغي لأدوا حق الله عليهم واستجابوا لدعوة نوح عليه السلام. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ماذا صنع؟ ففسقوا فيها. أخلاق السوء، أخلاق السوء، السفه، الكبر، الغرور، عمى البصيرة، البعد عن الحق، الإشراك بالله، عبادة الأصنام والأوثان والطواغيت والعكوف عليها وعدم الاستماع إلى الرشد. وسنرى العاقبة، وهي عاقبة كل مجتمع وكل أمة لا تسير على الرشد ولا على الهدى، تلك هي العاقبة. سوف نرى كيف أغرق الله هؤلاء وكيف نجى هؤلاء كما سيأتي لنا تفصيلا إن شاء الله. ذكرنا إذن خلق الاعتماد على الله والاستعانة به والتوكل عليه ودعاؤه في وقت الشدة حينما لجأ نوح عليه السلام إلى من يلجأ بعد 1000 سنة إلا 50 عاما؟ ماذا قال؟ إني مغلوب، من ينصره؟ من ينصر دعوة الحق؟ من ينصر أهل الإيمان؟ من يؤازرهم؟ من يأخذ بيدهم؟ من يحقق لهم الأمن والأمان؟ إنه واحد لا شريك له، هو رب العالمين، ألا له الخلق والأمر؟ لماذا يغفل كثير من الناس ويعيش في تيه عماء وفي ضلال؟ ندد، تذلل، الخضوع، الخشوع لله سبحانه وتعالى. لذلك كان منهج التوحيد، منهج الإيمان الصادق، إياك نعبد وإياك نستعين. لجأ نوح إلى ربه، إني مغلوب، إني مغلوب، الظالمون، المفسدون، الملأ، فانتصر. سبحان الله، إني مغلوب فانتصر. ماذا حدث؟ ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء، التقى الماءان، ماء السماء وماء الأرض، فالتقى الماء على أمر قد قدر. ثم يحمل نوح ويحمل المؤمنين، من الذي حمله؟ الله سبحانه وتعالى بهذه السفينة، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. إذن نرى في أخلاق دعوة نوح عليه السلام كما قلنا حق الله أولا على العباد، وعليه يترتب كل الأخلاق، فلا أخلاق بلا دين، دين صحيح، دين الإسلام. الأخلاق لا تنبثق من عقول، قد تهدى وقد تضل. الأخلاق لا تنبع من نفوس، قد تهتدي وقد تنحرف. الأخلاق لا تستقي ينابيعها من تقاليد ومن أعراف أبدا، إنما الأخلاق التي نعيش بها ولها ونعرضها على هذه الشاشة وعنوانها جزء من مكارم الأخلاق الرحمة، إنما هي أخلاق تستمد نورها من هدي الله سبحانه وتعالى لرسله، وفي ضوء القرآن الكريم وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ها هو نوح عليه السلام كما قلنا وهو يدعو قومه، لكن نرى المفارقة العجيبة، هو ينصحهم إني لكم ناصح أمين، مؤتمن على دعوة الله ينصحهم، فإذا بهم يرمونه بالضلال، يرمونه بالجنون. فهل أعار نوح عليه السلام أذنه إلى هؤلاء وتوقف عن الدعوة؟ أبدا أبدا، تحمل الأذى وصبر، وتلك مهمة الرسل عليهم الصلاة والسلام. ولذلك سنجد في القرآن الكريم خطابا لخاتم النبيين وسيد المرسلين وللأمة الخاتمة، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، ونوح من أولي العزم. ويقول سبحانه: لكي تكون عدة الدعاة إلى الله ماضيا وحاضرا ومستقبلا، أن يتحلوا بالصبر كمنهج، ليس صفة، لا، أن يتحلوا بالصبر كمنهج في دعوتهم، منهج عملي نراه في الواقع مطبقا، فلا يأسة ولا قنوط من رحمة الله سبحانه وتعالى، لأن وعد الله حق. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا، ولا مبدل لكلمات الله، ولقد جاءك من نبأ المرسلين. سنرى صورة أخرى من أخلاق نوح عليه السلام: الشفقة، الرحمة، وهو يرى ولده وقد انحاز مع الكافرين وقال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. عاطفة الأب مع الابن، شفقة، لكن هناك مفاصلة، هناك الولاء والبراء. فعلاقة النسب وعلاقة الإيمان، علاقة الإيمان هي الأحق، أما علاقة النسب فهذا أمر تافه. ولذلك فإن قضية الأحساب والأنساب لا تغني فتيلا، إنما يغني الإنسان أن يعمل العمل الصالح وأن يتحلى بمكارم الأخلاق، وأن يكون ولاؤه لله سبحانه وتعالى لا ولاء لأحد لا يتقي ربه، لا ولاء لأحد يصد عن دين الله، لا ولاء لمشرك أو كافر يقف أمام دعوة الإسلام. ولذلك سنرى نوحا عليه السلام اللي أركب معنا ولا تكن مع الكافرين عاطف الشفقة، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من لماذا؟ هو الواحد، هو رب العالمين، هو الخالق، هو الرازق، هو عالم الغيب والشهادة، هو الله الذي لا إله إلا هو. وسنأتي بعد ذلك لنعلق ما معنى لا إله إلا الله، ما معنى العبادة، ما معنى التقوى، حينما قالوا أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. إذن يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل لا يعتمد على الخالق ولا على الواحد ولا على الرازق، اعتمد على جماد، وما أكثر من يسلمون قيادهم إلى حيوانات وإلى جمادات وإلى شياطين الإنس والجن، فتكون العاقبة خسرا، تكون العاقبة والنهاية خسرا. سآوي إلى جبل، ماذا يفيدك الجبل؟ إنه خلق من خلق الله لا يملك نفعا ولا ضرا، وكل ما عدا الله لا يملك لأحد نفعا ولا ضرا، نفع والضر بيد الله، الاستعانة بيد الله، التوكل على الله، القصد لله سبحانه وتعالى، الإخلاص لله، الإيمان لله، العبادة لله، لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. هكذا سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. انظر، وحال بينهما الموت فكان من المغرقين. وحينما رجا من ربه الرحمة يقول رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، ماذا كان الجواب؟ قال يا نوح إنه ليس من أهلك. يا سبحان الله، هو ولده، لكن الأهلية هنا ليست أهلية النسب. ولذلك يغفل كثير من الناس حينما يعرضون أمام الله، ماذا قال ربنا لكي نتعظ ونعتذر؟ إن بعض الناس يعيش في الدنيا بما يسمى بالتعبير البلدي دلادل للناس. نعم تفضل. دلادل للناس. الله يقول فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. نأخذ هنا رب الشفقة الرحمة، لكن في موطن الشفقة، في موطن الرحمة، ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك. لماذا؟ إنه عمل غير صالح، إنه عمل غير صالح، يبقى عمل غير الصالح يخرجه من الأهلية. فلا تسألني ما ليس لك به علم. من الذي يعلم إذن؟ يعلم الله الذي أرسل نوحا عليه السلام واصطفى الرسل عليهم الصلاة والسلام. ماذا نأخذ أيضا من أخلاق نوح عليه السلام؟ نأخذ كيف استخدم أسلوب الحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن. تفضل يا أخي، في سؤال؟ نعم تفضل تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندك ممكن تفسير للآية الذي يقول فيها الله عز وجل: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر إن الأرض يرثها عبادي الصالحون. ما معنى الزبور، وما هي الأرض التي يرثها عباد الله؟ السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما الزبور فهو الكتاب الذي أنزل على داود عليه السلام، وكان عبارة عن ابتهالات ودعوات يدعو بها ربه بصوته العذب، حتى كانوا يسمونها مزامير داود. هذا هو الزبور: يا جبال أوبي معه والطير، لحسن صوته ولخشوعه وتذلله لربه بهذه الدعوات. وأما الذكر فهو القرآن الكريم، ولذلك جاء في قوله تعالى أيضا أنه الشرف: وإنه لذكر لك ولقومك. وأما قوله تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، لأن القرآن الكريم حوى ما في الوحي الذي أنزل من نوح عليه السلام إلى خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، حوى قاعدة وأساس العقيدة والشريعة والأخلاق، لكن كان التمام وكان الكمال وكان الشمول وكان العموم في الرسالة الخاتمة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أما كلمة الأرض فهي المعمورة في كل عصر وأوان، أدي أن الأرض يرثها عبادي الإيه؟ الصالحون. نعم تفضل تفضل. من أردن تفضل، مرحبا بك.
السلام عليكم مولانا.
عليكم السلام ورحمة الله.
من فضلك بس ليه سؤالين حضرتك لو تسمح.
تفضل
حضرتك. أنا عندي ربنا كرمني بثلاث أولاد وبنت،
بارك الله فيهم،
بس للنظر لانشغالي في العمل في الخارج ما عملت لهمش ولا عقيقة ولا واحدة منهم.
نعم. ما هو،
هل يجوز ان اعمل واحدة بحضرتك يعني بنفس ال... يعني بنفس ال... المبلغ اللي هو ممكن
نعم يا اخي الفاضل
يعني كبير او
نعم يا اخي الفاضل، تقرب الى الله بما استطعت، فإذا كنت تستطيع أن تعق عليهم فتلك سنة سنها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا فعلتها فقد عققت رقابهم إن شاء الله من النار. وما أحودنا، لكن تكون مستطيعا فلا يعني تأخذ دينا لكي تعق، لا، ما جعل عليكم في الدين من حرج، إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، لكن السنة مطلوبة من المسلم. لماذا؟ سنة من هي؟ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب سنته. فجزاك الله خيرا، وتلك قربة إلى الله، فتقرب إلى الله بما استطعت، أسأل الله أن يبارك لك فيهم. نعود ثانية وكنا نتحدث عن الأهلية، عن العلاقة التي تبقى إلى أن يقف الناس أمام ربهم. هذه العلاقة علاقة الإيمان، علاقة التوحيد، علاقة العمل الصالح. يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل، أي العمل الذي عمله ولدك غير صالح. وهذا العمل غير الصالح ما الذي أدى إليه؟ سوء الأخلاق. تفضل تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله.
عزك الله يا شيخنا،
بارك الله فيك.
سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام عاش 1000 سنة إلا 50 عاما.
نعم.
ونحن نعرف أن العمر الافتراضي لأي إنسان من 50 لـ60، يعني ولما إنسان يعمر 120 سنة تقوم الدنيا ولا تقعد.
نعم.
فكيف عاش سيدنا نوح عليه السلام هذا العمر؟ هل وهن أو ضعف؟ وهل أبناؤه عاشوا في مثل سنه؟ السؤال الثاني لو سمحت.
نعم.
سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام من حسن خلقه أنه لم يدعو على قومه.
نعم.
ومعظم الأنبياء دعوا على قومهم، وسمعنا أن شفاعة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام تتقبل عند الله لأنه لم يدعو على قومه.
نعم.
فهل هذا صحيح؟
نعم.
وجزاك الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أما طول عمر سيدنا نوح فتلك خصيصة له، لأنه كان أول رسول مبلغ عن الله سبحانه وتعالى، وكانت البشرية آنئذ قد انحرفت عن جادة الطريق عن التوحيد، واجتالتهم الشياطين فترة زمنية، وكان هؤلاء الذين بعث فيهم نوح غلاظ الأكباد، جامدي القلوب، عمي البصائر والأبصار، فاقتضى ذلك علاج داء مستأصل، لابد أن يأتي طبيب يداوي هذه العلل على مدار 1000 سنة إلا 50 عاما. حاضر. الجزئية الصغيرة أن الله سبحانه وتعالى مما منحه لخاتم النبيين أنه لا يستأصل أمته بعذاب. نعم، وبالله التوفيق. سؤال فضل. فضل فضل. أهلا بالسعودية ومن فيها.
يا نعم. مرحبا بك يا شيخ، كل عام طيب. أخبارك يا شيخ؟
وأنت بخير وعلى خير. ومن معكم؟
الله يبارك فيك. لو تكرمت استفسار بعد إذن حضرتك.
تفضل.
بالنسبة للعبة الشطرنج، حرام ولا حلال؟
نعم، كل من ألهى عن عبادة الله وعن جادة الطريق فهو محرم. بعضهم قال في الشطرنج غير، لكن في زماننا هذا نطلب من كل مسلم أن يصرف وقته في العمل الجاد النافع المفيد الذي يعود على الفرد وعلى الأسرة وعلى المجتمع وعلى الأمة بالخير. وكفانا معذرة شطرنج، وكفانا لهوا ولعبا، وعلينا أن نستثمر، فكل وقت ضائع إلا وقت تقضيه في ذكر الله وتسبيح الله وشكر الله والإكثار من الصلاة والتسليم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو تسعى في خير. لذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من الغبن في الوقت، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ف أشغل وقتك، أسأل الله لنا ولك التوفيق والسداد في الجد من الأمور، والله يعفو عنا وعن المؤمنين. نعود مرة أخرى لنعيش مع نوح عليه السلام، وكيف يستجيب الله دعاء المظلوم. تفضل. تفضل.
الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أشهد الله أن أحبك في الله يا فضيلة الشيخ.
ونحن نحبكم وأحبكم الذي أحببتمونا إياه، ونحن سعداء بأهل الحرمين الشريفين. تفضل.
وجزاك الله خير الجزاء على هذا البرنامج القيم يا فضيلة الشيخ.
وبارك الله فيكم.
مع أخلاقنا يا فضيلة الشيخ، هل يجوز أن تخرج الفتاة المسلمة متبرية كاشفة الوجه وهي على خير دين وخير رسالة من عند الله عز وجل؟
نعم.
والله يا فضيلة الشيخ إن الأعداء يحسدوها على هذا الحجاب، فهي نعم. عندنا مثل الجوهرة المكنونة.
جزاك الله خيرا.
أرجو من فضيلتك أن رسالة في هذا البرنامج. جزاك الله خير الجزاء والعاملين على هذا القناة المباركة.
جزاك الله خير الجزاء. ونحن سوف نتحدث بعد ذلك أيضا عن خلق الحياء، ومن الحياء أن تحافظ المرأة على حدود الله وأن تستر نفسها. ولذلك فإن القرآن الكريم دعا إلى هذا: وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. أسأل الله أن يهدي بنات المسلمين إلى ستر عوراتهم. نعم. تفضل يا أخي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
حياكم الله يا أخي.
جزاك الله خير وبارك الله فيك.
وبارك فيك وفي أهل الأردن.
الله يجزيك ألف خير. سلامي لفضيلة الشيخ محمد حسان والشيخ محمود وجميع العاملين بقناة الرحمة المباركة.
وصل والحمد لله.
الله يجزيكم الخير جميعا، جزاكم الله عنا خير الجزاء. هذه القناة المباركة، الله يجزيك ألف خير. ادعي لي وسمحت بالهداية وبالذرية الصالحة.
طيب يا أخي الفضل، أسأل لك التوفيق والسداد وأن يهدي الله ذرية المؤمنين جميعا. ويبدو أن الوقت قد حان، ولا يزال الروض النضر والحمد لله، نقطف منه من كل بستان زهرة نحلي بها جيد مكارم الأخلاق في الحلقة القادمة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على البشير النذير والسراج المنير ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين.